الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول.
الحديث السابع من أحاديث اليقين والتوكل عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك، يعني إذا أردت أن تنام وذهبت إلى فراشك للنوم، فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، أي جعلت نفسي منقادة لك، ووجهت وجهي إليك، أي جعلت قصدي إليك وحدك، وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك في أمري كله. وهذا الشائع في الحديث: فوضت أمري إليك، أي جعلت أو أي توكلت عليك في أمري كله، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، ألجأت ظهري إليك أي أسندت ظهري إليك كي تحفظني ولا أسند ظهري إلى أحد غيرك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، أي فعلت ذلك رغبة فيما عندك ورهبة من عذابك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ لا مكان لي ألجأ إليه أهرب إليه ولا أنجو به من عقابك وعذابك إلا بالرجوع إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، صدقت به وأخذت بما فيه، والتصديق إذا كان يدفعك إلى العمل بكتاب الله فهو تصديق نافع، أما إذا كان تصديقا من غير عمل فلا ينفعك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، بمحمد صلى الله عليه وسلم، إيمانك بالكتاب وبمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي منك أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصدقه فيما أخبر، ويقتضي منك أيضا أن تعمل بكتاب الله تبارك وتعالى وبما فيه من أوامر ومن نواهي، وتصدق ما فيه من أخبار. فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، أي على الإسلام، إذا مت من ليلتك بعد أن تذكر هذا الدعاء مت على الفطرة أي على الإسلام، وإن أصبحت أصبت خيرا، يعني ملت خيرا كثيرا إن أصبحت ذكرت هذا الدعاء، فأنت على خير في جميع أحوالك، فإن مت فأنت على فطرة الإسلام ومت على التوحيد، وإن أصبحت أصبت خيرا، يعني ملت خيرا عظيما من وراء الأجر الذي تحصل عليه بدعائك بهذا الدعاء. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. هذه من السنن، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آداب النوم، عندما يريد شخصا يذهب إلى نومه يفعل هذا الشيء، يتوضأ وضوءه للصلاة كي ينام على وضوء، ويضطجع على شقه الأيمن أي على جهته اليمنى، ويضع كفه تحت خده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر هذا الدعاء ويجعله آخر ما يتكلم به حتى إذا مات مات على توحيد الله تبارك وتعالى، وأخذ من الأجر ما الله به عليم. نعم.
الثامن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. متفق عليه.
هذا الحديث من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكانته عند الله عظيمة، وكفى به شرفا أن يكون أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد وردت في مناقبه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومن هذه المناقب هذا الحديث المذكور عندنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك بشخص اثنين؟ الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويحميهما وينصرهما، ماذا سيكون حالهما؟ حالهما حال عظيم. فأبو بكر الصديق هذا من أفضل أو أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأفضل الخلق بعد الأنبياء، وكل فضيلة جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على رأس من يتحلى بهذه الفضيلة، فخاب وخسر من قدح فيه أو طعن في دينه، هذا يكون في قلبه ما فيه على دين الإسلام، والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وسيلة يقصد بها الهدم دين الله سبحانه وتعالى وشريعته، لأن الدين الذي هو القرآن والسنة ما جاءنا إلا عن طريق الصحابة، من بلغنا هذا الدين؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه لمن بعدهم إلى أن وصلنا، فإذا قدح فيهم وطعن فيهم فمعنى ذلك أنهم ليسوا موثوقين فيما نقلوه من كتاب أو من سنة، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى هدم دين الله تبارك وتعالى بالكامل. لذلك من تجد في قلبه غلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الدين مباشرة، واعلم أنه رجل يريد هدم دين الله تبارك وتعالى، حاربه بكل ما تستطيع من محاربته. قال: ذكر اسم أبي بكر الصديق بالكامل لأن هذا الحديث أول حديث يمر معنا من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان رحمه الله من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معرفة بأحاديثه وأخباره، لكنه كان مقيلا من الرواية. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ خشية الله سبحانه وتعالى وتقواه هي التي دفعته إلى الإقلال من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يخافون يخشون من أن يغيروا أو يبدلوا في الحديث الذي سيذكرونه ولو حتى على وجه الخطأ، فكانوا يتورعون جدا من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد اقترض عليهم بيان العلم وإظهاره لما حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقعوا في الخطأ والزلل من وراء ذلك، فالخطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم، فهو خطأ على دين الله تبارك وتعالى بالكامل، ولكنهم كانوا أمناء وكانوا أهلا لتحمل مثل هذه الأمانة العظيمة. قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، هذا عندما هاجر هو والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، عندما لحقهم المشركون كي يردوهم إلى مكة وينتقموا منهم، قال: نظرت ودخلوا إلى الغار كي يحتموا به، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، هم في الغار والمشركون عندهم، كانوا عند رؤوسهم وهم على رؤوسنا بجانب الغار تماما، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، شوف لحد وين، يعني لو نظر إلى أسفل هكذا لرآه بس، فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، يعني فلينظر ما شاء فلن يراه، خلاص انتهى، قم تحت حفظ الله وافتكوا في حمايته. فهذا أبو بكر الصديق، وهذه مكانته من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه مكانته عند ربنا تبارك وتعالى. هذا الحديث متفق عليه. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم اليقين وعظيم التوكل على الله تبارك وتعالى. وكما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود.
هذا الحديث من رواية أم سلمة المخزومية من بني مخزوم، من بني مخزوم قبيلة عريقة ومعروفة من قبائل قريش. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، أي بسم الله أبتدئ خروجي، توكلت على الله، أي اعتمدت على الله سبحانه وتعالى في أمري. وهذا الشاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: توكلت على الله، يعتمد على الله تبارك وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، يعني ألجأ إليك يا رب أن أضل عن الطريق، أغير طريق الحق بنفسي، أن أضل بنفسي، أو أن يكون سبب، أن يكون آخر سببا في إضلالي عن طريق الحق، أو أزل أو أزل، أو أعوذ بك يا الله أن أنحرف عن طريق الحق بنفسي، أو أن يكون آخر سببا في انحرافي عن طريق الحق، أو أظلم أو أظلم، يعني أعوذ بك يا الله أن أظلم أحدا أو أن يظلمني أحد، أو أجهل أو يجهل علي، أي أن أسب وأشتم وأقع في الناس، أو أن يقعوا هم في وأن يشتموني ويسبونني. قال: هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود. هذا الحديث فيه خلاف من حيث الصحة والضعف، المؤلف رحمه الله يصححه، لكن غيره من أهل العلم قالوا هو حديث ضعيف لأن فيه انقطاع ما بين الشعبي الذي يروي هذا الحديث عن أم سلمة وأم سلمة، أي هذا الحديث يرويه الشعبي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشعبي هذا لم يسمع من أم سلمة كما قال علي بن المديني وغيره، قالوا لم يسمع من أم سلمة، إذن من أين أتى به؟ إذن أخذه عن رجل آخر. من هو هذا الرجل الآخر؟ لا نعرفه، وبما أننا لا نعرفه إذن لا نقبل خبر شخص لا نعرف ما حاله، أهو عدل ليس بعدل، ثقة ليس بثقة، لا ندري، لذلك ضعف العلماء هذا الحديث.
العاشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول، يعني الشيطان، لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي.
وهذا الحديث أيضا من الحديث التي أعلها بعض أهل العلم، فهو من رواية ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، من رواية ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال الإمام البخاري رحمه الله: لا أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا هذا الحديث، ولا أعرف له منه سماعا، ومن صحح الحديث خفيت عليه هذه العلة وقد بانت للإمام البخاري رحمه الله. وقوله من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، التقدير بسم الله أخرج من بيتي، والمعنى أخرج من بيتي مصاحبا لذكر الله ومتبركا به، توكلت على الله، اعتمدت عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة ولها أجر وفضل كبير وعظيم، ورد في أحاديث صحيحة كثيرة، ومعناها لا حيلة لأحد ولا تحول عن المعصية ولا غيرها، ولا قوة له على الطاعة وغيرها إلا بالله تبارك وتعالى، أي بمعونته، ففيها تبرع كامل من الحول والقوة وتوكيل أو إرجاع ذلك إلى الله تبارك وتعالى. قال: يقال هديت وكفيت ووقيت. هديت وفقك الله إلى طريق الحق، وكفيت كفاك الله همك، ووقيت حفظك الله من أعدائك وتنحى عنه الشيطان، أي ابتعد عن طريقه وتركه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم: يحترف يكتسب ويتسبب.
هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كان أخوان على عهده صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، يعني كان أحدهما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، يتعلم العلم الشرعي، يتعلم دين الله تبارك وتعالى، وكان الأخ الآخر يحترف، يعني يعمل في حرفة من الحرف كي يكتسب من ورائها رزقا. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يعمل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا أعمل وكنت أتعب وأخي لا يعمل ويأتي ويطلب عندك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، يعني التوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه والإنفاق على طالب العلم الشرعي، طالب العلم الشرعي الذي يطلبه لله تبارك وتعالى، هذا من أسباب الرزق، من أسباب الرزق. فإذا أردت بابا من أبواب الرزق فأنفق على طالب علم شرعي يريد من ذلك أن ينشر دين الله وأن يعلم دين الله وأن ينفع العبادة به. فهذا الرجل كان يطلب علما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه: لعلك ترزق به، فأنت عندما تعمل وتحترف وتنفق على أخيك الله سبحانه وتعالى يأتيك برزقك ورزق أخيك معك أيضا. نعم.
باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا باب في الاستقامة. الاستقامة في اللغة هي الاعتدال، يقال قام الشيء واستقام أي اعتدل واستوى، ويقال استقام له الأمر أي اعتدل. وأما في الشرع فالاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم وهو الدين القيم، طريق المستقيم هو الدين القيم، من غير تعريج عنه يمنة ولا يسر، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطن وترك المنهيات كلها، كذلك يشمل فعل الطاعات بالكامل وكذلك ترك المنهيات بالكامل. هذه هي الاستقامة. فالاستقامة هي المشي في الطريق المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، فالرجل يكون مستقيما إذا صار على الطريق الذي رسمه له النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أن الرجل لا يكون مستقيما إذا تعبد في طريق ليست هي الطريق التي رسمها صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الطريق المستقيم هي التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لنا، فإذا التزم العبد هذه الطريق فيقال في حقه إنه قد استقام بالفعل. وأما إذا أخذ يمنة أو يسرة فذلك لا يكون مستقيما بل يكون مزوجا، والاستقامة واجبة. وذكر المؤلف رحمه الله أدلة وجوبها من الكتاب والسنة، فقال: قال الله تعالى: فاستقم كما أمر. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتمت الآية: ومن تاب معك. ومن تاب معك، فجميع من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون بالثبات على الطريق المستقيم الذي أمر به الشارع من غير زيادة ولا نقصان. وتحقيق هذا الأمر لا يكون إلا بالعلم والعمل. تحقيق الاستقامة التي أمر بها الشارع الحكيم لا يكون إلا بالعلم والعمل. إذ عندما تريد أن تسير على طريق ما وأنت لا تعرف الطريق، ماذا سيحصل منك؟ سيحصل منك انحراف عنه، صح؟ تمشي في طريق ويسمون لك وتقول لك امشي على الطريق الفلاني، وتذهب إلى الطريق الفلاني من غير أن تكون عارفا به، ولا يوصف لك وصفا دقيقا، فتنحرف يمينا وشمالا وتتوه عن الطريق المستقيم. فإذا لا بد من ماذا؟ لا بد من العلم. تتعلم الطريق ويرسم لك رسما صحيحا كاملا، ثم بعد ذلك تبدأ بماذا؟ بالعمل. فلا تذهب إلى الطريق الذي ذكر لك من غير أن يوصف لك وصفا دقيقا، لأنك لن تصل، ستميل يمينا وشمالا. فإذا لا بد أن يوصف لك الطريق وصفا صحيحا ثم بعد ذلك تنطلق فيه. إذا لا بد من العلم أولا ثم العمل ثانيا. تتعلم ما الذي أوجب الله تبارك وتعالى عليك، ما الذي أراده منك. تتعلم كل مسألة تريد أن تتعبد لله تبارك وتعالى بها لابد أن تسأل عنها: كيف تكون؟ ما المشروع فيها؟ ما الذي لا يشرع فيها؟ ما هي شروطها؟ ما هي واجباتها؟ إلى آخره. بذلك يكون العبد مستقيما على الطريق المستقيم. أما إذا عمل من غير علم فلا ينفعه، وإذا تعلم من غير عمل أيضا لا ينفعه، فلا بد أن يجتمع عندك الأمر. فاستقم كما أمر. كيف تكون الاستقامة؟ كما أمر الله سبحانه، هكذا تكون الاستقامة. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذا لابد من الإيمان أولا، لابد من الإيمان أولا. أن تقول ربنا الله، أن تعبد الله، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي يدبر أمرك، هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يستحق أن يعبد أحد معه. فإذا تحقق التوحيد أولا. قالوا ربنا الله، ما ربنا؟ ربنا الله سبحانه وتعالى. كان ربنا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده وأن يعبد معه غيره. ثم بعد أن تقول هذا وتستيقنه في قلبك تستقيم على الطريق التي خطها لك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء هم الذين لهم الفضيلة التي سيذكرها ربنا تبارك وتعالى. قال: تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت. هؤلاء الذين وحدوا الله تبارك وتعالى، حققوا التوحيد، ثم استقاموا على الطريق التي رسمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند الموت. تأتيهم الملائكة، ماذا تقول لهم؟ لا تخافوا، أن لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من الموت فما بعده، ولا تحزنوا على من وراءكم من الأولاد والأهل. وفيه دليل على أن الرجل باستقامته يحفظ أبناءه، باستقامته يحفظ أبناءه. تعرفون أنتم قصة الأولاد الذين تركهم الرجل الصالح الذي كان ذهبهم ومالهم تحت جدار، فأراد الجدار أن ينقض، فماذا؟ فسواه ذو القرنين، سوى الخضر، نعم، فسواه الخضر. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ كان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا. فإذا صلاح أبيهم أثر على الأولاد في الخير. وهذا كذلك هنا قال ألا تخافوا ولا تحزنوا على من وراءكم من الأولاد والأهل وأبشروا بالجنة، يبشرونهم عند الموت بشرى عظيمة تأخذها عند موتك عند الاحتضار، تعرف آخرتك. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي كان الله سبحانه وتعالى يعدكم بها أنكم إذا استقمتم فلكم الجنة، وعدنا الله سبحانه وتعالى بها في الكتاب وفي السنة في آيات كثيرة وحديث كثيرة. استقم بس أنت وما لك، ولك الجنة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي نحن كنا قرناءكم في الحياة الدنيا، نحفظكم وننصركم. فالمستقيم ربنا سبحانه وتعالى يسر له الحفظ، يحفظونه وينصرونه بأمر من الله تبارك وتعالى. نحن أولياؤكم، نحبكم وننصركم بأمر من ربنا في الحياة الدنيا، وفي الآخرة أيضا نكون معكم إلى أن تدخلوا جنة ربكم التي وعدكم بها. فضائل كثيرة أعدها الله تبارك وتعالى للمستقيم على دينه، ولكن غفلة الناس عظيمة وعجيبة سبحان الله. بعد أن يقرأ المؤمن هذه الآيات ويقرأ الأحاديث التي وردت في وعود الله تبارك وتعالى التي وعد عباده المستقيمين على دينه، ثم بعد ذلك ويستيقن بها، ثم بعد ذلك يتركها ويشغل نفسه بدنيا فانية زائلة. قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. تصور ماذا تشتهي نفسك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مش بس ما تشتهي نفسه، بل في أشياء من النعيم واللذة ما لا يخطر لك على بال أصلا، يأتيك الله سبحانه وتعالى به. ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون، أي طلب تريده يأتيك، نزلا من غفور رحيم، أي رزقا مهيئا وعطاء من رب رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. الآية هذه بنفس معنى الآية الأخرى، أولئك أصحاب الجنة. من هم أصحاب الجنة؟ الذين يوحدون الله ويستقيمون على الطريق. أما الذي يلهو نفسه بالدنيا ويضيع وقته فيها ويشغل نفسه فيها ويتمتع بملذاتها الفانية، فهذا ليس له نصيب في مثل هذا الذي يعد لهؤلاء. قال ولهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة، أي أهلها، خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يموتون أبدا، يبقون في حياة مليئة بالملذات والفرح والسرور، خالدين فيها. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. إذن جزاء على أعمالهم يعطيهم الله سبحانه وتعالى هذه الجنة ويخلدهم فيها جزاء بما كانوا يعمل. إذن لا بد من عمل كي تدخل الجنة، ما رتب الله سبحانه وتعالى دخول الجنة إلا على عمل. إذن لا بد من عمل كي تدخل الجنة، لكن هذا العمل هو سبب أنت تدخل الجنة برحمة الله كما سيأتي. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الاستقامة واجب ولا بد منها، والحديث فيه نفس معنى الآية. عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير، قل لي قولا في الإسلام، يعني أرشدني إلى أمر في الإسلام لا أحتاج فيه إلى سؤال أحد بعدك، وبين لي أمر الإسلام بيانا شافيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم هذا هو أمر الإسلام، قل آمنت بالله، صدق بالله سبحانه وتعالى وأيقن به، ثم بعد ذلك استقم على الطريق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم تنجو وتفوز في الآخرة. رواه مسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق.
هذا الحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. قاربوا أي اقتصدوا، لا تغلوا ولا تقصروا، بل توسطوا، أي لا يعمل العبد من الأعمال ما تشق عليه وتخرج عن استطاعته، ولا في نفس الوقت يقصر ويترك ما أوجب الله تبارك والله ما أوجب الله عليه، وكذلك يترك ما من الأعمال التي فيها من الفضائل ما فيها، بل يكون متوسطا في الأمر بين الإفراط والتفريط. دائما الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الاعتدال في الأمور، إلى الاعتدال، لا نقول إلى المساواة، يدعو إلى ماذا؟ إلى الاعتدال، إلى العدل، هكذا العدل، التوسط في الأمور، العدل في الأمور، هذا الذي يدعو إليه شرع الله سبحانه وتعالى. قاربوا وسددوا، سددوا أي استقيموا، لأن السداد هو الاستقامة والإصابة كما قال المؤلف رحمه الله، إصابة الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى والاستقامة عليه، أي توسطوا واعتدلوا وامشوا على الطريق التي رسمها لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمل، أي العمل وحده ليس كافيا في النجاة عند الله سبحانه وتعالى. العمل سبب، العمل سبب من الأسباب التي توصلك إلى الجنة، لكنك تدخل الجنة برحمة الله وفضله، برحمة الله وفضله. فالأعمال هذه التي نعملها لا تكفي بالقيام بشكر الله سبحانه وتعالى وما تفضل علينا به من نعم، لكن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته واسعة، فالعباد يدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. فقال له أصحابه: ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت لا تدخل الجنة بعملك، أي يكون العمل كالثمن، هذا لا يصلح أن يكون عملك ثمنا لدخولك الجنة، لأنه لا ينفع، لا بد أن تدخل الجنة بفضل الله ورحمته، لكن أيضا لا بد من العمل، لأن العمل سبب، جعله الله سبحانه وتعالى سببا لدخول الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، حتى أنا مع كثرة عملي وطاعتي لله سبحانه وتعالى لا أدخل الجنة بعملي، ولكن أدخلها برحمة الله تبارك وتعالى. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله، معنى يتغمدني كما قال المؤلف رحمه الله، ويتغمدني ويلبسني ويسترني، يسترني الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضله. قال: والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، أمر معتدل. والسداد الاستقامة والإصابة، يعني الاستقامة الاعتدال والإصابة. ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، هذه كلمة عامة شاملة لكل شيء، لزوم طاعة الله تعالى، ومن جوامع الكلم وهي نظام الأمور، فلا تنتظم الأمور إلا بها، وهي من جوامع الكلم، كلمة استقامة بس، كلمة واحدة، شوف اللغة العربية ما أعظمها، كلمة واحدة تعطيك عدة معاني، هذه لو أردت أن تترجمها إلى اللغات الثانية تحتاج إلى ممكن صفحات حتى تترجم معنى الاستقامة بشكل كامل، يعني. لكن هي كلمة واحدة تكفي. قل آمنت بالله ثم استقم. لكن في هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول.
الحديث السابع من أحاديث اليقين والتوكل، عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك، يعني إذا أردت أن تنام وذهبت إلى فراشك للنوم، فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، أي جعلت نفسي منقادة لك، ووجهت وجهي إليك، أي جعلت قصدي إليك وحدك، وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك في أمري كله. وهذا الشائع في الحديث: فوضت أمري إليك، أي جعلت أو أي توكلت عليك في أمري كله، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. ألجأت ظهري إليك، أي أسندت ظهري إليك كي تحفظني ولا أسند ظهري إلى أحد غيرك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، أي فعلت ذلك رغبة فيما عندك ورهبة من عذابك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ، لا مكان لي ألجأ إليه، أهرب إليه، ولا أنجو به من عقابك وعذابك إلا بالرجوع إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، صدقت به وأخذت بما فيه، والتصديق إذا كان يدفعك إلى العمل بكتاب الله فهو تصديق نافع، أما إذا كان تصديقا من غير عمل فلا ينفعك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، بمحمد صلى الله عليه وسلم. إيمانك بالكتاب وبمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي منك أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصدقه فيما أخبر، ويقتضي منك أيضا أن تعمل بكتاب الله تبارك وتعالى وبما فيه من أوامر ومن نواهي، وتصدق ما فيه من أخبار. فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، أي على الإسلام. إذا مت من ليلتك بعد أن تذكر هذا الدعاء مت على الفطرة، أي على الإسلام. وإن أصبحت أصبت خيرا، يعني ملت خيرا كثيرا إن أصبحت ذكرت هذا الدعاء، فأنت على خير في جميع أحوالك. فإن مت فأنت على فطرة الإسلام ومت على التوحيد. وإن أصبحت أصبت خيرا، يعني ملت خيرا عظيما من وراء الأجر الذي تحصل عليه بدعائك بهذا الدعاء. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعي فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. هذه من السنن، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آداب النوم. عندما يريد شخص أن يذهب إلى نومه يفعل هذا الشيء، يتوضأ وضوءه للصلاة كي ينام على وضوء، ويضطجع على شقه الأيمن، أي على جهته اليمنى، ويضع كفه تحت خده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر هذا الدعاء ويجعله آخر ما يتكلم به حتى إذا مات مات على توحيد الله تبارك وتعالى، وأخذ من الأجر ما الله به عليم. نعم.
الثامن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. متفق عليه.
هذا الحديث من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكانته عند الله عظيمة، وكفى به شرفا أن يكون أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد وردت في مناقبه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومن هذه المناقب هذا الحديث المذكور عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. ما ظنك بشهر باثنين، الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويحميهما وينصرهما، ماذا سيكون حالهما؟ حاله محال عظيم. فأبو بكر الصديق هذا من أفضل أو أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأفضل الخلق بعد الأنبياء، وكل فضيلة جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على رأس من يتحلى بهذه الفضيلة. فخاب وخسر من قدح فيه أو طعن في دينه، هذا يكون في قلبه ما فيه على دين الإسلام. الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وسيلة يقصد بها الهدم دين الله سبحانه وتعالى وشريعته، لأن الدين الذي هو القرآن والسنة ما جاءنا إلا عن طريق الصحابة. من بلغنا هذا الدين؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه لمن بعدهم إلى أن وصلنا. فإذا قدح فيهم وطعن فيهم فمعنى ذلك أنهم ليسوا موثوقين فيما نقلوه من كتاب أو من سنة، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى هدم دين الله تبارك وتعالى بالكامل. لذلك من تجد في قلبه غلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الدين مباشرة، واعلم أنه رجل يريد هدم دين الله تبارك وتعالى، حاربه بكل ما تستطيع من محاربته. قال ذكر اسم أبي بكر الصديق بالكامل، لأن هذا الحديث أول حديث يمر معنا من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان رحمه الله من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معرفة بأحاديثه وأخباره، لكنه كان مقيلا من الرواية. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ خشية الله سبحانه وتعالى وتقواه هي التي دفعته إلى الإقلال من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يخافون يخشون من أن يغيروا أو يبدلوا في الحديث الذي سيذكرونه ولو حتى على وجه الخطأ، فكانوا يتورعون جدا من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم بيان العلم وإظهاره لما حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقعوا في الخطأ والزلل من وراء ذلك. فالخطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم، فهو خطأ على دين الله تبارك وتعالى بالكامل، ولكنهم كانوا أمناء وكانوا أهلا لتحمل مثل هذه الأمانة العظيمة. قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، هذا عندما هاجر هو والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، عندما لحقهم المشركون كي يردوهم إلى مكة وينتقموا منهم. قال نظرت ودخلوا إلى الغار كي يحتموا به. قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، هم في الغار والمشركون عندهم، كانوا عند رؤوسهم وهم على رؤوسنا بجانب الغار تماما. فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرني. شوف لحد وين، يعني لو نظر إلى أسفل هكذا لرآه بس. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. يعني فلينظر ما شاء فلن يراه، خلاص انتهى، هم تحت حفظ الله وافتقوا في حمايته. فهذا أبو بكر الصديق، وهذه مكانته من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه مكانته عند ربنا تبارك وتعالى. هذا الحديث متفق عليه، فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم اليقين وعظيم التوكل على الله تبارك وتعالى، وكما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود.
هذا الحديث من رواية أم سلمة المخزومية المخزومية من بني مخزوم قبيلة عريقة ومعروفة من قبائل قريش. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله أي بسم الله أبتدئ خروجي توكلت على الله أي اعتمدت على الله سبحانه وتعالى في أمري. وهذا الشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول توكلت على الله أي يعتمد على الله تبارك وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل يعني ألجأ إليك يا رب أن أضل عن الطريق أغير طريق الحق بنفسي أن أضل بنفسي أو أن يكون سبب أن يكون آخر سببا في إضلالي عن طريق الحق أو أزل أو أزل أو أعوذ بك يا الله أن أنحرف عن طريق الحق بنفسي أو أن يكون آخر سببا في انحرافي عن طريق الحق أو أظلم أو أظلم يعني أعوذ بك يا الله أن أظلم أحدا أو أن يظلمني أحد أو أجهل أو يجهل علي أي أن أسب وأشتم وأقع في الناس أو أن يقعوا هم في وأن يشتموني ويسبونني. قال هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. هذا الحديث فيه خلاف من حيث الصحة والضعف. المؤلف رحمه الله يصححه لكن غيره من أهل العلم قالوا هو حديث ضعيف لأن فيه انقطاع ما بين الشعب الذي يروي هذا الحديث عن أم سلمة وأم سلمة أي هذا الحديث يرويه الشعب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشعب هذا لم يسمع من أم سلمة كما قال علي بن المديني وغيره قالوا لم يسمع من أم سلمة إذن من أين أتى به؟ إذن أخذه عن رجل آخر. من هو هذا الرجل الآخر؟ لا نعرفه وبما أننا لا نعرفه إذن لا نقبل خبر شخص لا نعرف ما حاله أهو عدل ليس بعدل ثقة ليس بثقة لا ندري لذلك ضعف العلماء هذا الحديث. نعم.
العاشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي.
وهذا الحديث أيضا من الحديث التي أعلها بعض أهل العلم فهو من رواية ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال الإمام البخاري رحمه الله لا أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا هذا الحديث ولا أعرف له منه سماعا. ومن صحح الحديث خفيت عليه هذه العلة وقد بانت للإمام البخاري رحمه الله. وقوله من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله التقدير بسم الله أخرج من بعد من بيتي والمعنى أخرج من بيتي مصاحبا لذكر الله ومتبركا به توكلت على الله اعتمدت عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة عظيمة ولها أجر وفضل كبير وعظيم ورد في أحاديث صحيحة كثيرة ومعناها لا حيلة لأحد ولا تحول عن المعصية ولا غيرها ولا قوة له على الطاعة وغيرها إلا بالله تبارك وتعالى أي بمعونته. ففيها تبرع كامل من الحول والقوة وتوكيل أو إرجاع ذلك إلى الله تبارك وتعالى. قال يقال هديت وكفيت ووقيت. هديت وفقك الله إلى طريق الحق، وكفيت كفاك الله همك، ووقيت حفظك الله من أعدائك وتنحى عنه الشيطان، أي ابتعد عن طريقه وتركه.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم، يحترف يكتسب ويتسبب.
هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوان على عهده صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، يعني كان أحدهما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، يتعلم العلم الشرعي، يتعلم دين الله تبارك وتعالى، وكان الأخ الآخر يحترف يعني يعمل في حرفة من الحرف كي يكتسب من ورائها رزقا. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يعمل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا أعمل وكنت أتعب وأخي لا يعمل ويأتي ويطلب علم عندك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، يعني التوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه والإنفاق على طالب العلم الشرعي، طالب العلم الشرعي الذي يطلبه لله تبارك وتعالى، هذا من أسباب الرزق، من أسباب الرزق. فإذا أردت بابا من أبواب الرزق فأنفق على طالب علم شرعي يريد من ذلك أن ينشر دين الله وأن يعلم دين الله وأن ينفع العبادة به. فهذا الرجل كان يطلب علما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه لعلك ترزق به، فأنت عندما تعمل وتحترف وتنفق على أخيك الله سبحانه وتعالى يأتيك برزقك ورزق أخيك معك أيضا.
باب في الاستقامة. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت، وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
باب في الاستقامة. الاستقامة في اللغة هي الاعتدال، يقال قام الشيء واستقام أي اعتدل واستوى، ويقال استقام له الأمر أي اعتدل. وأما في الشرع فالاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم وهو الدين القيم، طريق المستقيم هو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسر، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطن وترك المنهيات كلها، كذلك يشمل فعل الطاعات بالكامل وكذلك ترك المنهيات بالكامل. هذه هي الاستقامة. فالاستقامة هي المشي في الطريق المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، فالرجل يكون مستقيما إذا صار على الطريق الذي رسمه له النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أن الرجل لا يكون مستقيما إذا تعبد في طريق ليست هي الطريق التي رسمها صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا الطريق المستقيم هي التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لنا. فإذا التزم العبد هذه الطريق فيقال في حقه إنه قد استقام بالفعل. وأما إذا أخذ يمنة أو يسرى فذلك لا يكون مستقيما بل يكون مزوجا. والاستقامة واجبة. وذكر المؤلف رحمه الله أدلة وجوبها من الكتاب والسنة. فقال قال الله تعالى فاستقم كما أمر. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وتتمت الآية ومن تاب معك. ومن تاب معك. فجميع من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون بالثبات على الطريق المستقيم الذي أمر به الشارع من غير زيادة ولا نقصان. وتحقيق هذا الأمر لا يكون إلا بالعلم والعمل. تحقيق الاستقامة التي أمر بها الشارع الحكيم لا يكون إلا بالعلم والعمل. إذ عندما تريد أن تسير على طريق ما وأنت لا تعرف الطريق ماذا سيحصل منك؟ سيحصل منك انحراف عنه، صح؟ تمشي في طريق ويسمون لك ولك تمشي على الطريق الفلاني وتذهب إلى الطريق الفلاني من غير أن تكون عارفا به ولا يوصف لك وصفا دقيقا فتنحرف يمينا وشمالا وتتوه عن الطريق المستقيم. فإذا لا بد من ماذا؟ لا بد من العلم. تتعلم الطريق ويرسم لك رسما صحيحا كاملا ثم بعد ذلك تبدأ بماذا؟ بالعمل. فلا تذهب إلى الطريق الذي ذكر لك من غير أن يوصف لك وصفا دقيقا لأنك لن تصل، ستميل يمينا وشمالا. فإذا لا بد أن يوصف لك الطريق وصفا صحيحا ثم بعد ذلك تنطلق فيه. إذا لا بد من العلم أولا ثم العمل ثانيا. تتعلم ما الذي أوجب الله تبارك وتعالى عليك، ما الذي أراده منك. تتعلم كل مسألة تريد أن تتعبد لله تبارك وتعالى بها لابد أن تسأل عنها كيف تكون، ما المشروع فيها، ما الذي لا يشرع فيها، ما هي شروطها، ما هي واجباتها إلى آخره. بذلك يكون العبد مستقيما على الطريق المستقيم. أما إذا عمل من غير علم فلا ينفعه، وإذا تعلم من غير عمل أيضا لا ينفعه، فلابد أن يجتمع عندك الأمر. فاستقم كما أمر. كيف تكون الاستقامة؟ كما أمر الله سبحانه. هكذا تكون الاستقامة. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن لابد من الإيمان أولا، لابد من الإيمان أولا، أن تقول ربنا الله، أن تعبد الله، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، هو الذي رزقه، هو الذي يدبر أمره، هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يستحق أن يعبد أحد معه. فإذا تحقق التوحيد أولا. قالوا ربنا الله. ما ربنا؟ ربنا الله سبحانه وتعالى. كان ربنا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وهو الذي يستحق أن يعبد وحده وأن يعبد معه غيره. ثم بعد أن تقول هذا وتستيقنه في قلبك تستقيم على الطريق التي خطها لك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء هم الذين لهم الفضيلة التي سيذكرها ربنا تبارك وتعالى. قال تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت. هؤلاء الذين وحدوا الله تبارك وتعالى، حققوا التوحيد، ثم استقاموا على الطريق التي رسمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند الموت. تأتيهم الملائكة، ماذا تقول لهم؟ لا تخافوا، أن لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من الموت فما بعد، ولا تحزنوا على من وراءكم من الأولاد والأهل. وفيه دليل على أن الرجل باستقامته يحفظ أبناءه، باستقامته يحفظ أبناءه. تعرفون أنتم قصة الأولاد الذين تركهم الرجل الصالح الذي كان ذهبهم ومالهم تحت جدار، فأراد الجدار أن ينقض فماذا؟ فسواه ذو القرنين، سوى الخضر، نعم، فسواه الخضر. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ كان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا، فإذا صلاح أبيهم أثر على الأولاد بالخير. وهذا كذلك هنا قال ألا تخافوا ولا تحزنوا على من وراءكم من الأولاد والأهل وأبشروا بالجنة، يبشرونهم عند الموت بشرى عظيمة تأخذها عند موتك عند الاعتبار تعرف آخرتك. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي كان الله سبحانه وتعالى يعدكم بها أنكم إذا استقمتم فلكم الجنة، وعدنا الله سبحانه وتعالى بها في الكتاب وفي السنة في آيات كثيرة وحديث كثيرة، استقم بس أنت وما لك ولك الجنة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي نحن كنا قرناءكم في الحياة الدنيا نحفظكم وننصركم. فالمستقيم ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الحفظ، يحفظونه وينصرونه بأمر من الله تبارك وتعالى. نحن أولياؤكم نحبكم وننصركم بأمر من ربنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا نكون معكم إلى أن تدخلوا جنة ربكم التي وعدكم بها. فضائل كثيرة عدها الله تبارك وتعالى للمستقيم على دينه، ولكن غفلة الناس عظيمة وعجيبة سبحان الله. بعد أن يقرأ المؤمن هذه الآيات ويقرأ الأحاديث التي وردت في وعود الله تبارك وتعالى التي وعد عباده المستقيمين على دينه، ثم بعد ذلك ويستيقن بها، ثم بعد ذلك يتركها ويشغل نفسه بدنيا فانية زائلة. قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. تصور ماذا تشتهي نفسك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مش بس ما تشتهي نفسه، بل في أشياء من النعيم واللذة ما لا يخطر لك على بال أصلا يأتيك الله سبحانه وتعالى به. ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون، أي طلب تريده يأتيك. نزلا من غفور رحيم، أي رزقا مهيئا وعطاء من رب رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. الآية هذه بنفس معنى الآية الأخرى، أولئك أصحاب الجنة. من هم أصحاب الجنة؟ الذين يوحدون الله ويستقيمون على الطريق. أما الذي يلهو نفسه بالدنيا ويضيع وقته فيها ويشغل نفسه فيها ويتمتع بملذاتها الفانية، فهذا ليس له نصيب في مثل هذا الذي يعد لهؤلاء. قال ولهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة، أي أهلها، خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يموتون أبدا، يبقون في حياة مليئة بالملذات والفرح والسرور، خالدين فيها. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. إذن جزاء على أعمالهم يعطيهم الله سبحانه وتعالى هذه الجنة ويخلدهم فيها جزاء بما كانوا يعمل. إذن لا بد من عمل كي تدخل الجنة، ما رتب الله سبحانه وتعالى دخول الجنة إلا على عمل. إذن لا بد من عمل كي تدخل الجنة، لكن هذا العمل هو سبب أنت تدخل الجنة برحمة الله كما سيأتي. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الاستقامة واجبة ولا بد منها، والحديث فيه نفس معنى الآية. عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير. قل لي قولا في الإسلام، يعني أرشدني إلى أمر في الإسلام لا أحتاج فيه إلى سؤال أحد بعدك، وبين لي أمر الإسلام بيانا شافيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم أسلم. هذا هو أمر الإسلام، قل آمنت بالله، صدق بالله سبحانه وتعالى وأيقن به، ثم بعد ذلك استقم على الطريق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم تنجو وتفوز في الآخرة، رواه مسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. والسداد الاستقامة والإصابة. ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق.
هذا الحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. قاربوا أي اقتصدوا، لا تغلوا ولا تقصروا، بل توسطوا، أي لا يعمل العبد من الأعمال ما تشق عليه وتخرج عن استطاعته، ولا في نفس الوقت يقصر ويترك ما أوجب الله تبارك والله ما أوجب الله عليه، وكذلك يترك ما من الأعمال التي فيها من الفضائل ما فيها، بل يكون متوسطا في الأمر بين الإفراط والتفريط. دائما الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الاعتدال في الأمور، إلى الاعتدال، لا نقول إلى المساواة، يدعو إلى ماذا؟ إلى الاعتدال، إلى العدل، هكذا العدل، التوسط في الأمور، العدل في الأمور، هذا الذي يدعو إليه شرع الله سبحانه وتعالى. قاربوا وسددوا. سددوا أي استقيموا، لأن السداد هو الاستقامة والإصابة، كما قال المؤلف رحمه الله: إصابة الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والاستقامة عليه، أي توسطوا واعتدلوا وامشوا على الطريق التي رسمها لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمل، أي العمل وحده ليس كافيا في النجاة عند الله سبحانه وتعالى. العمل سبب، العمل سبب من الأسباب التي توصلك إلى الجنة، لكنك تدخل الجنة برحمة الله وفضله، برحمة الله وفضله. فالأعمال هذه التي نعملها لا تكفي بالقيام بشكر الله سبحانه وتعالى وما تفضل علينا به من نعم، لكن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته واسعة، فالعباد يدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. فقال له أصحابه، ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت لا تدخل الجنة بعملك؟ أي يكون العمل كالثمن، هذا لا يصلح أن يكون عملك ثمنا لدخولك الجنة، لأنه لا ينفع، لا بد أن تدخل الجنة بفضل الله ورحمته، لكن أيضا لا بد من العمل، لأن العمل سبب، جعله الله سبحانه وتعالى سببا لدخول الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، حتى أنا مع كثرة عملي وطاعتي لله سبحانه وتعالى لا أدخل الجنة بعملي، ولكن أدخلها برحمة الله تبارك وتعالى. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. معنى يتغمدني كما قال المؤلف رحمه الله: ويتغمدني ويلبسني ويسترني، يسترني الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضله. قال: والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، أمر معتدل. والسداد الاستقامة والإصابة، يعني الاستقامة الاعتدال والإصابة. ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، هذه كلمة عامة شاملة لكل شيء، لزوم طاعة الله تبارك، ومن جوامع الكلم وهي نظام الأمور، فلا تنتظم الأمور إلا بها، وهي من جوامع الكلم، كلمة استقم، بس كلمة واحدة، شوف اللغة العربية ما عظمها، كلمة واحدة تعطيك عدة معاني، هذه لو أردت أن تترجمها إلى اللغات الثانية تحتاج إلى ممكن صفحات حتى تترجم معنى الاستقامة بشكل كامل، يعني. لكن هي كلمة واحدة تكفي. قل آمنت بالله ثم استقم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسنت يا شيخ.